والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا الشريط 19 من علم العقيدة لفضيلة الشيخ أحمد كوشكي، فليتفضل.
نحن نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة في الكلام عن قضية التوسل، كلام عن قضية التوسل، وعلمنا فيما مضى ما معنى التوسل في اللغة العربية وأنواع الوسائل، وأنها تنقسم إلى وسائل دنيوية وإلى وسائل دينية شرعية أخروية. وعلمنا أن الوسيلة الشرعية لا بد فيها، يشترط شرطا ضروريا، وهو ورود الإذن الشرعي في استخدامها، أو ورود الدليل الشرعي الذي يدل على جواز التعويل والاعتماد عليها. وعلمنا أن التوسل في الدعاء ينقسم إلى التوسل المشروع مستحب محمود مندوب، وإلى توسل مذموم مكروه. والتوسل المشروع أنواع ثلاثة، وهي أولا التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفاته العلى، كأن تقول اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم، بأنك الملك القدوس، بأن لك الحمد، بأنك الملك، بأن لك الملك، أي صفة أو أي اسم من أسماء الله تعالى. النوع الثاني من أنواع التوسل أن تتوسل بالعمل الصالح الذي قمت به ابتغاء وجه الله، كأن تقول يا ربي أسألك بأني مثلا تصدقت في يوم كذا خالصا لوجهك، أو أني فعلت كذا خالصا لوجهك، أو أني صبرت على أذى من فلان، أو عفوت عن حقي يوم كذا، أو أي شيء من هذا القبيل. النوع الثالث من أنواع التوسل التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، كأن تذهب إلى مسلم يظن به الخير والصلاح فتقول له يا أخي ادعو الله تعالى لي أن يرفع عني هذه الغمة وتلك الكربة، فيدعو الله لك وفي نيتك هنا مرة سابقة أن يدعو أخوك فينتفع ويرفع، وتقول له الملائكة آمين ولك مثله فيكون النفع مشترك بينكما. أما أن تدعو نفعك الخاص لست، وعلى أي حال فالأصل الشرعي هو إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والمسلم عليه ان يخلص الرغبة والرهبة لرب العالمين سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم على النوع او القسم الثاني. القسم الاول كان توصل للمشروع. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن التوسل المذموم الممنوع. التوسل المذموم الممنوع. وهذا التوسل بدوره ايضا انواع ثلاثة. ثلاثة انواع. النوع الاول هو التوسل بجاه الافراد وذواتهم. بالجاه والذات. كأن تقول اللهم إني أتوسل إليك أو اللهم إني أدعوك أو أتقرب إليك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما الناس دائما تقول بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بحق سيدنا زينب أو بحق الإمام الحسين رضي الله عنه أو اللهم جرى بحق السيد البدوي أبو رواش يعني طبعا الأولياء الحقيقيين أو الحقيقيون والأولياء المدعومون كثر لا حصر ولا نهاية له إلا أن شاء الله شيء. ففي كل بقعة ولي إما ولي حقيقي وإما ولي مدعوم لم يشم رائحة الولاية ولم يقترب منها يعني لا من قريب ولا من بعيد. يبقى النوع الاول توسل بايه؟ بالجاه والذات. توسل بالجاه والذات. النوع الثاني توسل بالحرمة. هو قريب جدا من النوع الاول. توسل بالحرمة. يعني بحرمة الايام المفترجة اللي احنا فيها يا رب الخير. بحرمة فلان الفلاني يا رب الخير. بحرمة اهل بيت النبي. صلى الله عليه وسلم نسيما كثيرا يا رب اغفر بحرمة الشهر شهر رمضان الشهر المفترض اللي احنا فيه يا رب اغفر وحدثا متعلق بأثار الكعبة بحرمة البيت الحرام او بأثار الكعبة يا رب اغفر كل ده داخل التوسل الايه؟ الممنوع. كل هذا داخل التوسل الممنوع. النوع الثالث التوسل بالإقسام على الله بالمتوسل به. التوسل بالإقسام على الله بالمتوسل به. كأن يقول بعضهم اللهم إني أقسم عليك بالرسول صلى الله عليه وسلم أو اللهم إني أقسم عليك بالولي الفلاني أو بالشيخ العلاني أو بكذا أو بكذا. يبقى دي انواع ثلاثة كلها داخل التوسل الممنوع. توسل بالذات بالجهر والحرمة. توسل بالإقسام على الله بالمتوسل به. طب ايه الدليل على ان هذه الانواع ممنوعة؟ ايه الدليل على ان هذه الانواع الثلاثة لا يجوز التوسل بها؟ حد يقول لنا ايه الدليل؟ لا لا احنا دي حاجة تقطع يعني ايه جدال المخاص ما كنت تقولوا المخلوقين يقول لك ما هو مش اي مخلوق والنبي والرسول والحكاية والرواية احنا دي نقطع الطريق مباشرة امام المشاهد من اول وقت ما يعني ايه لسه يعني حاجة تانية احنا عايزين نوصلها ماشي لسه برضه لعدم وجود الدليل الذي يدل على جواز التوسل بأي نوع من هذه الأنواع. هتقعد تقول له كذا وكذا وقيل وقال. القاعدة الأولى اللي احنا اتفقنا عليها في الدرس قبل الماضي إن احنا في الوسائل الشرعية الوسائل الدنيوية اعمل اللي انت عايزه. تركب طيارة صاروخ اللي بتمشي بالضوابط الشرعية طبعا كل ما شئت بالضوابط الشرعية اخترع ابتكر ما شئت. يجي بقى للوسائل الشرعية الأخروية التي نتقرب بها إلى الله نقول لك كيف؟ الأصل هو المنع والأصل هو التوقيف فلا يصح أن تتعبد لله جل وعلا عبادة إلا بعد ورود الدليل والمدلل الشرعي في الانواع الثلاثة الاولى من التوسل المشروع ورد علينا دليل ولا لا؟ ادلة كثيرة جدا. يبقى خلاص ماشي. كل نوع من هذه الانواع ورد دليل ولا لا؟ لا. يبقى ايه؟ مش ماشي. يبقى اذا العبرة هي من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، ومن احدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل ما لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد اصحابه دينا فليس اليوم دينا او فليس اليوم دينا. خلاص. والامام مالك رحمه الله عليه له مناظره في غايه الروعه وفي غايه الاسحام مع بعض المبتدعين، وهي كان ينصح من يجادلهم فيقول له: هذا الامر الذي تفعله اي بدعه ايا كان، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان المؤذن، يوم الجمعه تقرا قران مثلا، اي بدعه من البدع، فقل له: هذا الامر الذي تفعله هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ام لا؟ فلا بد ان يجيب باحد جوابين، اما ان يقول انه يعلمه، واما ان يقول ايه؟ انه لا يعلمه. فان قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، خلاص اسمه لانه اذا يزعم انه اعلم بدين الله من رسول الله، وكفى بهذا القول يعني زورا وبهتانا. ان قال من كان يعلمه صلى الله عليه وسلم، فاساله سؤالا ثانيا، وهو: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ابلاغ الامه دينها وهل كذب عنها شيئا؟ يقول لك ايه؟ طبعا كان حريصا ولم يكتب شيئا. كل اذا هل ابلغ الامه بهذا الامر ام لا؟ فان قال لك ابلغها قل فيه، وان قال لك لم يبلغها قل اذا هو ليس به، ليس به. وبالتالي من توسل بذوات المخلوقين او ان حق شان النبي او غير نؤذ، هل هذا النوع من التوسل كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يعرفونه ام لا؟ ان قال لا يعرفونه قل له ايه؟ كفى الله بنا القتال. وان قال يعرفونه نقول له: فهل بلغه للامه ام لا؟ ان قال لم يبلغه وخلص كده. ان قال بلغه قل فيه ايه؟ أين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى إذا كل الأنواع الثلاثة الممنوعة الدليل هو عدم الدليل. الدليل على عدم مشروعيتها هو عدم الدليل الذي ورد في شأنها وبس. لكن المجوزين لهذا النوع من التوسل قالوا: مكانكم لا تعجلوا علينا. عندنا على جواب هذه الانواع ليس دليلا واحدا، بل سنأتيكم بما لا يقل عن 8 أو 9 أدلة. بل سنأتيكم بثمانية او تسعة ادلة، كل دليل منها يدل على مشروعية التوسل بجاه الصالحين وزوادهم. بجاه الصالحين وزوجهم. فنقول لهم: والله ان ثبتت هذه الادله سندت وصحت او وكانت صريحه سدا وكانت جاده على المطلوب، فاهلا ويا سهلا ومرحبا. لان دين الله تعالى مش من الخداع ولا بالعكس. والله اذا جاء الدليل وصح تبقى على العين والايه؟ على العين والراس. ورحمة الله على الإمام الشافعي الذي مرة قال له رجل حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: هل تقول به يا إمام؟ يعني تأخذ هذا الحديث ولا لا؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا واحمر وجهه، ثم قال له: أتراني لابسا للنار؟ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أعمل به. والدنار كان عبارة عن زي الحزام كده، كان يلبسه اهل الذمه قديما ليفرق بينهم في المجتمع وبين مين؟ وبين مين. فقالوا عندنا المجوزين هذا النوع من التوسل، قالوا عندنا كما قلنا 8 أو 9 أبيات. فنقول لهم ايه؟ هاتوها، يعني هاتوا هلم بهذه الأدلة 8 أو 9 ولننظر إن صحت وسلمت ودلت تبقى ايه؟ حي آلة، وإلا فتبقى على الأصل هو عدم جواز أي وسيلة شرعية إلا بعد ورود دليل إيه الشرع. قالوا أول دليل لنا، وده أقوى دليل لنا، قالوا أول دليل وأقوى دليل وأصح دليل لنا هو حديث الرجل الأعمى، هو حديث الرجل الأعمى. يا ترى ما هي، أو حديث الرجل الضليل، إيه حديث الرجل الضليل ده؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني والحاكم وغيرهم بسند صحيح، كان الإمام أحمد سند صحيح كما قلت الشيخ الألباني، عن عثمان بن حذيفة أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله أن يعافيني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فهو خير، وفي رواية وإن شئت صبرت فهو خير لك. ففي هذا تعليم عملي من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، علو الهمة يعني وللآخرة خير لك من الأولى. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو، يعني أنا أختار الدعاء ولا أختار الزرار الصبر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، خد بالك من الدعاء لأن هو المشكلة كلها في الموضوع هنا، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضاني، اللهم فشفعه فيك وشفعني فيه. قال ففعل الرجل كبره وعاد أعمى، وعاد صحيحا مبصرا بعد أن كان أعمى. فقالوا هذا الحديث فيه دلالة على جواز التوسل بذات الصالحين وجاهلهم. فها هو الرجل يقول يا محمد إني أتوسل إليك إيه؟ أو أتوجه إليك، أتوجه إلى الله تعالى بك، ويتوسل إلى الله تعالى بذات وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين بعد كده دليل؟ والجواب عن هذا الحديث سهل، مرتين. عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وناخد بالنا إن في قاعدة كان دائما الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه يلح عليه، وهو يقول ما من أحد من أهل البدع أو أهل الضلال يستدل بدليل شرعي ثابت في نفس الأمر، يعني دليل شرعي بس يكون صحيح، إلا وفي هذا الدليل نفسه رد على مقالة هذا القائل، وهذا من آيات الله العجيبة. يعني الرد عليك هيكون من دليل آخر، ده في الغالب هيكون الرد عليك من هذا الدليل نفسه، لأن لازم الحق حق ولازم الباطل باطل، وما من مبطل يستدل بدليل هو في نفسه صحيح إلا وفي الدليل رد عليه، لأن مش ممكن الصح يقول وحرقه يكون باطلا، لا لازم يبقى فيه يبقى فيه الحق وبين الحق. فعن عثمان بن حنيفة أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيه. خد بالك ادعو، قضية كلها تكون دايرة حوالين ايه؟ الدعاء. ادعو الله ان يعافيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت لك. لان سالك الله ايه؟ دعاء. وان شئت صبرت فهو خير لك. فقال ادعو. فامره ان يتوضا فيحسن وضوء فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. رجعنا ثاني بايه؟ بدعاء. ولاحظ ايضا ان في فعل من المكلف، المكلف مش سلبي، يعني المكلف مش ايه يروح للرجل الصالح يقول له ادعي لي ويمشي روح نام، وانما يعمل ايه؟ سيقوم بجهد من ناحيته وهو الصلاه والوضوء قبلها والدعاء. فامره ان يتوقف فيحسن وضوء فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. في دليل على ان يعني الدعاء او ان الوضوء مع الصلاة مع الدعاء من او قابل بان يستجيب الله تعالى الدعاء. ويدعو بهذا الدعاء. ايه الدعاء؟ اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد النبي الرحم. يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتها فتقضى لي. اللهم تشفع فيا وشفعني فيه. قال ففعل الرجل كذلك. قال ففعل الرجل كذلك. قلنا المجوزين التوسل بالذات يقولوا الحديث ده يدل على ايه؟ على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وجهه. خلاص؟ اهل السنه بيقولوا لا، ده في دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي. ومن اعظم صلاحا واعلى منزله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هم بيقولوا التوسل هنا بشهوة وحرمه ومكانه ومنزله. واحنا بنقول التوسل هنا بدعاء. واحنا بنقول التوسل بدعاء. يبقى بقى ايه الفيصل بين دعواهم وبين دعوى اهل الحرم؟ شوف اول حاجه أدلة هي على أن القضية قضية دعاء وليس قضية جاه وحرمة وذات. قضية دعاء وليس قضية جاه وحرمة وإيه. أول حاجة أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له وقال ادعو الله أن يعافيه، فهو قد توسل إلى الله تعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت المسألة توسل بالجاه أو بالذات كان أعرف الدين، لأن جاه الرسول صلى الله عليه وسلم وذاته عند المسجد النبوي بس. لا، لو كانت قضية جاه وذات فجاه الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في الشام وفي مصر وفي العراق وفي كل بقعة من بقاع الأرض، وليس أحد محتاجا لأن يذهب ولا أن يروح، بل يجب يا رب أن توسل إليك بجاه النبي أو بحق جاه النبي وخلص. لكن الرجل ما عملش كده، ده عمل إيه؟ ده ذهب وتحرك وانتقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ نمرة اثنين أو دليل ثاني في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء. إن شئت دعوت الله لك. ونفعه بأمر آخر هو أفضل من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته وحرصه وبيانه للأمة لم يترك شيئا هو أفضل إلا وبيانه له، فقال له إن شئت صبرت ولك أجر. ثالثا أن هذا الرجل الأعمى رضي الله عنه أصر على الدعاء، قال يا رسول الله بل ادعو. المسألة كلها مسألة إيه؟ هل يا ترى الجاه يحتاج الى طلب؟ يعني جاه الرسول تذكر في ثابت مش محتاج بقى ايه؟ انك تروح للرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا لو كان حي الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول له ادعو الله ان جاه الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص؟ بعد ذلك دليل اخر ان الرجل الاعمى هذا فعل الرجل رضي الله عنه وارضاه صلى وهو نفسه دعا. فالقضية دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة ودعاء هذا الرجل من ايه؟ من جهة أخرى. الأمر الآخر أن هذا الرجل قال اللهم تشفعه فيا وشفعني فيه، اللهم تشفعه فيا وشفعني فيه. الجزء الاول واضح، اللهم تشفعه فيا، الرسول يشفع، لكن وشفعني فيه يعني ايه؟ يعني يا رب ادعوك ان تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي. فكأن المسألة مسألة دعاء مشترع، دعاء من الرجل ودعاء من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الامر الاخر ان هذه القصة لكن قضية شهبان وحرمة، لماذا لم تتكرر في عهد الصحابة وفي من جاء بعدهم من العصور، مع اننا نعلم انه ما يخلو عصر من عدد كبير ممن ابتلوا بفقد البصر؟ واضح صح ولا لا؟ ولكتبت هناك في الحميات في نكت العميان، واورد فيه اخبار من ابتلوا بفقد البصر بدءا من الصحابه رضي الله عنهم، وعدد كبير يعني عدد مش قليل من الصحابه ابتلوا بفقد البصر، لعل اشهرهم عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه وارضاه، وهو مؤذن من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقل هذا الدعاء. لو تتجاوز الفقر سعد بن ابي وقاص ابتلي بفقد البصر في اخر حياته، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابتلي بفقد البصر في اخر حياته، حسان بن ثابت رضي الله عنه ابتلي بفقد البصر في اخر حياته. من التابعين كثير، قتادة الراوي المشهور ولد اكمه يعني أعمى، من بعدهم الإمام الترمذي المحدث المشهور كان أعمى وتتحجم. كيف يعني مع هذه الآية سبحان الله استطاع أن يعني يكتب هذا العلم ويكتب كتاب زي السنن سبحان الله؟ وكثير جدا من هذا العلم، هناك واحد اسمه ابن سينا صاحب قاموس مشهور اسمه المخصص، هذا القاموس عجب وتتعجب أكثر وأكثر من هذا الرجل كيف يؤلف مثل هذا القاموس وهو يعني معاشر اللغة سبحان ربي العظيم. لابن كثير رحمة الله عليه في أواخر حياته كف بصره، وقائمة طويلة جدا، ومن المعاصرين الآن من الأعلام المشهورين الشيخ ابن باز يعني أيضا يعني كف بصره وهو صغير جدا 10 سنة. فسبحان الله يعني حكمة الله تعالى له حكمة بالغة في هذا الأمر. فالشاهد ان القضية لو كانت قضية توسل بجاه والحرمة لما وجد في المجتمع المسلم لا مكفوف ولا اعمى، لكن حكمة الله ربنا سبحانه على شاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى، اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ولهذا لما جينا عم يسأل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يقول هذه البسيلة، صبر عوضته منهما الجنة. ايضا هذا الحديث ذكره اهل العلم في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، فقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. واخيرا اخر حاجة قلنا ان الجميع متفق على ان في مقدر محدود زي ما قلنا الاسبوع الماضي. الحديث بيقول ايه؟ اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد. فهم يقولوا بجاه نبي او بذات نبي، كنا نقول ايه؟ بدعاء نبي. مين الصح؟ الظاهر بدعاء ايه؟ عشان كل الادله اللي ذكرناها من قبل. لان هذا الحديث ليس فيه دلاله، ويبقى الحديث ده تحت اي نوع من انواع التوسل الثلاثه اللي قلناها؟ توسل بدعاء الرجل الصالح ايه؟ توسل بدعاء الرجل الصالح الحق. استدلوا ايضا بدليل ثاني، وطبعا يكون عندنا نابع الحاجه قبل ما نمشي من هذه النقطه، وهي ان المنع من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم جاه في المخلوقين جميعا، وحرمته صلى الله عليه وسلم هي اعظم حرمه، وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم ولا فقر، وكل الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة نوح فمن دونه، وهو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من يستفتح باب الجنة، وهو صاحب الوسيلة أعلى درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو هو صلى الله عليه وسلم. كان فيش علاقة بين منع التوسل تجاه الذات وبين ما فيش تجاه الذات، لأن أحيانا بتكلم واحد من يعني المغالين في منزلة الصالحين أول حاجة ولكن تكره إيه؟ تكره الصحبة، أحيانا ولكن تكره النبي صلى الله عليه وسلم، قرأت النبي كفر أعوذ بالله، ولكن تكره أهل البيت او تذكر اولياء الله الصالحين او تذكر رجال الله او فلا علاقه، لا علاقه بين الدليل الشرعي والحكم الشرعي وبين محبه هؤلاء جميعا، فهي فوق الرؤوس وفي سويداء القلوب، فوق الرؤوس وفي سويداء القلوب. لكن هذا الدين لا يجوز في القلوب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، متأمل هذا الحديث، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هذا القطين، القطين اللي حصل نهار جميع الجمرات، قال فلقضت له صلى الله عليه وسلم نحو حصر الخبز حصر غزل، فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات تجدون، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وده فعلا لحد دلوقتي في الحصى اللي بيجي بالشفشف واللي كان يجي في الحصان وخلاص يعني سيقتل الدين، ما يقدرش كده، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ووصل الغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانته، وهو الذي يقول لا تطروني كما اطرد النصارى المسيح ابن مريم، انما انا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. وصاحب البغض المصري يقول: دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت من حسيه وحدك. يعني انت خد بالك بس الحاجه، ما تقولش ان هو ايه، ان هو الله ابن الله استغفر الله، وبعد ذلك كل شيء، ما مش هو الله استغفر الله ولا ابن الله، لكن في حاجات خطيره ايضا، يعني في حاجات اخرى خطيره، لكن لا، دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحك فيه واحتكمي، وهو الذي يقول: فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لا حول ولا قوه، فان من جودك الدنيا وضرتها اضطر الينا ايه؟ الاخره. يعني من جود الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا والاخره، ومن علومك علم اللوح والقلم. نسال الله عز وجل غلو شديد دعا النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني الذي استدل به المجاوزين للتوسل بالجاه وبالحرمه ما ورد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، أقبل الله عليه وجهي. حديث مرة ثانية: من خرج من بيته الى الصلاة فقال: اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك، واسألك بحق ممشاي هذا، فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا، اقبل الله عليه وجهي. قالوا ايه؟ قالوا هم الحديث واسألك، اللهم اني اسألك بحق السائلين عليك، واحد ضعيف يعني، واسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، أقبل الله عليه وجهي. فقالوا: هذا الحديث فيه أن المسلم يدعو بإيه؟ بحق السائلين عليه، وبحق ممشاي هذا، فهو هو توسل بإيه؟ توسل بإيه؟ بالجاه والشرمة والحق والمكان. لا لحق السائلين الحق بقى النبي صلى الله عليه وسلم كل السائلين وجميع السائلين وحق من شاء يعني حق الخطوات التي يخطوها من بيتي الى بيت الله سبحانه وتعالى جل وعلا. وطبعا هذا الحديث الجواب عنه جواب من ناحيه السند وجواب من ناحيه المد. جواب من ناحيه السند وجواب من ناحيه اللي هي المد. فاما سندا فهذا الحديث لا يصح حديث ضعيف. اما سندا فهذا الحديث لا يصح وحديث ضعيف. وطبعا حديث ضعيف لا يحتج به بالاتفاق في مسائل العقل. لا فضل الاعمال والضوابط والمسائل الطويلة لكن في مسائل العقيدة ومسائل الحلال والحرام باتفاق اهل العلم جميعا لا يجوز الاحتجاج او العمل او التعويل بالحديث الضعيف او هذا الحديث الضعيف في هذه المسائل. ودي مسألة ايه؟ عقيدة. مسألة عقيدة لبعيدا لا يصح ان احنا نحتج بهذا الايه؟ بهذا ثانيا لو ثبت دائما لما بتجادل او تنازع تنزل بخصومه. يعني ايه تنزل بخصومه؟ يعني ابدا معاه بالحاجه السهله وبعد كده روح للعصر. على فرض من حديث ثبت وهو صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى نتامل في معانيه. ما هو حق السائلين على الله؟ لما الله كان من حق اجابه الدعاء واجابه الدعاء هذه عباره عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ فعل وصفة من ايه؟ من صفات الله. لان الله تعالى يجيب الدعاء لانه سميع لانه عليم لانه مجيب الدعوات سبحانه وتعالى. فعادت المسألة الى التوسل بالايه؟ بالصفات والاسماء ومعيش التوسل بها والحب. طب تحق السيد ما هو حق مشايا الى المسجد؟ ايه بقى حق العمل الصالح؟ الثواب الإثابة والرحمة والإثابة والرحمة والعطاء والجنة والكلام ده كله الإثابة والرحمة والرضا الله كلها إيه؟ أيوة الصفات إنه يثيب فعل نفعلها. فتحولت أيضا المسألة من توسل بالجهة والحرة إلى توسل بإيه؟ بأسماء الصفات. واضح كنا؟ فالحديث إذا ليس فيه دلالة على التوسل بالجهة والحرة وإنما هو التوسل بإيه؟ بالأسماء والصفات. طيب والتوسل ايضا من عمل الصالح يبقى النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول والنوع الثاني طيب بنفس المعنى الذي الثالث لهم وهو حديث ابي امامه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح واذا امسى دعا بهذا الدعاء اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. لكان هذا نفس المسألة والجواب نفس الجواب الثاني. الحديث لا يصح سندا حديث ضعيف بل ضعيف جدا ومتنا لا هو حديث ضعيف يعني احنا نكتبه يعمل مين اللهم. لكن طبعا المعاني يا اخوانا في حد ذاتها في نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم معاني جميله جدا. الجزء الاول اللهم انت حق من عبد واحق من ذكر واحق من شكر فاسالك بنور وجهك الذي اشرقت له السماوات والارض. الى هنا المسائل ما فيهاش لا نزاع ولا غبار. معنى اما نسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح ان ننسب الى النبي صلى الله عليه وسلم الا ما ثبت فعلا انه قال صلى الله عليه وسلم أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك. وحق الله تعالى أن يعبد بعمل صالح وحق السائلين أن يجاب دعاؤهم سبب الصفات والأسماء. فش إيه؟ الدليل رقم 4 قطعت إن أدلته إما صحيح غير صريح وإما إيه؟ صريح او غير صريح ضعيف. لكن دليل صحيح صريح لا يوجد. اما ادله صحيحه بحديث الاعمى لكن غير صريح واما ادله ايه صريحه بالحديث اللي جاي معانا ان شاء الله لكنه غير ايه غير صحيح. عن انس بن مالك قال لما ماتت فاطمه بنت اسد ابن هاشم ام علي رضي الله عنهما عنها وهي فاطمة السمع. فاطمة أم علي رضي الله عنه وزوجة مين؟ زوجة أبي طالب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلاما أسود يحفرون. فلما فرغ يعني فلما فرغوا من الدفن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضطجع في قبرها فقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت اغفر لأمي فاطمة بنت أدهم ولقنها حجتها ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل فإنك أرحم الراحمين. وهذا الدليل صريح لو ثبت لكان ايه؟ لكان حجة على التوكل بالحق والحب لكنه غير ايه؟ غير صحيح. حديث ضعيف. حديث ايه؟ حديث ضعيف. خلاص نعم. طبعا بقى لو واحد قال لك انت عمال تقول ضعيف ومش ضعيف وفين الأدلة على ان هذا ضعيف او مش ضعيف؟ طبعا لو واحد يعني احب يتقي الى هذه المرحلة من الجدال والنزاع يبقى النزاع معايا يتقي الى مرحلة خصوصية اقول له والله عشان في كتالي فلان وفلان ده قال فيه ابن ابي حاتم فلان وقال فيه احمد كذا وقال فيه البخاري كذا بس انا طبعا محش يعني مسألة يعني خاصة شوية ما تشوف المحدثين قالوا ايه والعلماء والكلام ده كله وفي النهاية ان شاء الله تجد هذا الكلام صحيح ان شاء الله يعني هذا حديث صحيح وان فيه راوي وأن فيه راوية أو أكثر مطعون ومتكلم فيه مطعون ومتكلم فيه. أيضا دليل ثالث وهو حديث مشهور جدا للأسف الشديد وكثيرا ما يقوله يعني الخطباء على المنابر وأول من الناس يسمعوا الأضاع وهذا حديث عن عمر بن الخطاب روي عن عمر بن الخطاب مرفوعا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وسلم لما غفرتني. فقال الله تعالى يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه. الله تجد نزال ذاتي الكلام ده كله يعني وكيف عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم أخلقه. قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أنك لم تبث بنفسك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. المغفرة جدا المغفرة جدا. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والعجيب أنه قال صحيح الإسناد تخيل. فتعقبه الإمام الذهبي وقال بل هو موضوع فعلا. وعبد الرحمن رويه سمى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا أدري ماذا لا أدري ماذا. طبعا وقال الذهبي أيضا خبر باطل. قال الذهبي هذا خبر باطل خبر باطل. طبعا هذا الخبر يقولنا ماضي السند وماضي الفتن واكبر ما فيه الكلمه الاخيره او الجمله الاخيره ولولا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلقتك. لا مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم مش محتاجه الحديث الضعيفه دي. مكانه الرسول صلى الله عليه وسلم على العين والراس ومن اي مسلم يشكك او ينازع فيها والعياذ بالله يكفي. طبعا نحن مأمورون بتوقير الرسول وتعظيمه وإنزال أعظم الأمان لكن في الحدود الشرعية التي يعني أمرنا الله تعالى بها. وسبحان الله في سورة الفرش قال الله تعالى لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الضمير عائد يجبن على حق الله تعالى ويجبن منه على حق مين؟ على حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الخلق من حق الله حق الرسول ربنا خلق ادم ليه؟ لكي يعبده مش من اجل الرسول صلى الله عليه وسلم. طب. استدلوا ايضا على جواز التوسل. طبعا احنا ده قال ان ادم توسل بايه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما دام ادم توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى الباب اولى ايه؟ احنا نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الهي او بشيء. طبعا هذا الحديث فاسد. استدلوا ايضا، وطبعا هذا الحديث ايضا حد يقول لنا آية من القرآن تدل على أن هذا الحديث موضوع. لا، الجزء الأولاني اللي هو هقول ثاني. الجزء الأول أن آدم عليه السلام قال يا رب أسألك بحق محمد كما غفرت لي، يعني الآية دليل القرآن على أن هذا الكلام غلط. جزاك الله خيرا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فأثبت الملك جل وعلا أن تلقي الكلمات كان منين؟ من آدم، من الله تعالى، مش آدم العيش. ثانيا، الكلمات فسرت في آية أخرى وهي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولم تكن الكلمات إيه؟ أسألك بحق محمد إلا ظهر لي. فسبحان الله فعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والباطل باطل كما يقولون، إن الباطل لا يسير على ساقين بل ولا على ساق واحد. يعني الدليل غير الصحيح ما يقدرش يمشي على البيت ولا حتى على ايه؟ على رجل واحد، لانه مكتور الساقين بالكليه. الجزء الثاني من الحديث يرد عليه بوما خلقت الجن والانس كذا بيعمل. ده الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا استدل المزوجون للتوسل بالجاه والزواج بحديث اخر مشهور جدا على السنه، حديث ضعيف، وهو حديث مشهور جدا على السنه ولا صح. توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. وهو حديث باطل لا اصل له، يعني اصلا مش مروي اصلا، لا في كتب السنه ولا في كتب السته. وكما امام اهل علم الضرفاء قال له رجل هذا حديث في الكتب السته، قال انه ليس في الكتب السته ولا في الكتب الستين، يعني لا هو في السته ولا في الستين ولا في الستميه ولا اي حاجه خالص. توسل اذا سالتم الله تعالى فاسالوه بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. بل هو حديث يعني من حديث المصاطب التي وجدت في عصر من العصور، يعني تعرفش الناس الا الله وانا الى الرسول. طبعا جاه الرسول عظيم ولا لا؟ عظيم صلى الله عليه وسلم، لكن لا علاقه بين عظم جاهيه صلى الله عليه وسلم وبين جواز التوسل بهذا الجاه صلوات الله وسلامه عليه تسليما كثيرا. ايضا استدلوا بحديث العباس واحنا عرفنا نجاوب عنه الاسبوع الايه؟ الاسبوع الماضي. فاذا يعني طبعا يبقى بعض الاثار الاخرى الضعيفه التي لا تصح ولا نقول بها، لكن الشاهد في ده كله انه ليس للمجوزين بالتوسل بالحرمه او الجاه او الفاس او المكان او الكلام ده كله اي دليل شرعي صحيح ثابت، فيبقى الاصل وهو المنع. ولا يجوز التوسل الا باسماء الله وصفاته، بالعمل الصالح الذي قام به الداعي، بدعاء الرجل الصالح ليه؟ دعاء الرجل الصالح الحي، وما سوى ذلك لا يكفي. طيب اخر حته بنقولها من نقول ان شاء الله، هل يتوب التوسل شرك ام مخالفه شرعيه؟ يعني معصيه من المعاصي، بدعه سميها بدعه. التوسل اخواننا ليس شركا، تاخد بالنا من كده. التوسل ليس شركا اكبر، وانما هو داخل في اطار البدعه الشرك او المعصيه الشرك. وكما تعلمون ان احمد الشوكاني وبعض يعني طبعا كثير من المعاصرين ذوي الاتجاهات الصوفيه يجوزون هذا النوع من التوسل بشده. احمد في روايه عنه، لكن الروايه الاخرى يمنعه. الشوكاني اجاز التوسل والعلماء احمد التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، اما غيره لا. والصحيح طبعا ان التوسل بالجاه او بالذات او بالحرمه لا يجوز مطلقا، لا يجوز ايه؟ مطلقا. لكن طبعا لو كان واحد بيتوسل ده مش كفر ومش من المله، استغفر الله، لا، وانما ارشده وعلمه وبينه بانه في واقع الامر يدعو من؟ يدعو الله، ما اشركش، ما دعوش او لم يدعو غير الله، وانما اخطا في الطريقه التي دعا بها الله تعالى. مثله تماما من الذي مثلا يعتدي في الدعاء يستعجل او يقول ان شاء الله اللهم اغفر لي ان شئت، او يعتذر يقول قد دعوت فلم يستجب لي، او يتحجر وسعت اللهم ارحمني ولا ترحم احدا معه، او يدعو بالمستحيل، او كما ينبه بعض اهل العلم ينبه الى المناوي اخواننا الخير القدير وهي مساله مهمه جدا، يقول ان بعض الناس في الدعاء يعتدون في التطويل بما لا مجال فيه للتطويل. يعني ايه مثلا؟ بعد ما الوقف وجد ولدا من اولادي يقول اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها ورحيقها ولبنها وعسلها وحورها وقصورها واشجارها. فقال له يا بني انك ان دخلت الجنه رزقك الله تعالى بذلك كله، فسال الله تعالى الجنه. واحد ثاني سمع رجلا يقول اللهم ارزقني القصر الابيض على يميني باب الجنه. قال يا ابن اخي انك ان دخلت الجنه رزقك الله تعالى القصر الابيض والاحمر. فمن الاحساء الدعاء ايضا ان احنا ايه اللهم اذكر لنا مثلا بغض النظر عن مين اللي قالها يا اخواننا او شيء، انا اقصد تشريح شخص او يعني كده، اللهم اذكر لنا مثلا اذا وارنا التراب وفرقنا الاهلون والاحباب واكلنا الدود ومش عارف ايه وضيقت علينا اللحود والمهود والول، فتسمع السجع من ناحيه وتسمع الاطاله التي ربما تخرج احيانا الى نوع من التكلف. بغض النظر عن الدعاء اختفى القران لمين او لمسلمين، واضح ولا؟ انما الشخص نجاوى من الفاعل انما هي نصيحه، فده ربما يدخل في الاهداف الدعاء. ان الحق يعني يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي 100 مره. انما يا رب اغفر لي الذنب الاول اللي عملته في وانا 20 سنه، واغفر لي الذنب اللي عملته في 21 سنه، واغفر لي الذنب ده نوع من الايه يعني؟ من الاهداف الدعاء. اللهم اغفر لي 100 مره، لك خلاص. اللهم اغفر لي اذا غلق اذا مت ودخلت قبري. وخلاص. طبعا هذا يا شيخ يبقى داخل في باب ثاني باب اخطر. التوسل حاجه ثانيه، التوسل يطلب من الله لكنه اتخذ وسيله غير شرعيه. لكن هذا يا شيخ داخل في الثلاثه ومصيبه اخرى اكثر هنتكلم عنها مره ثانيه ان شاء الله. لما يقدرش يقول برضه التوسل شرك اصغر، ما يقدرش. ما يقدرش يقول التوسل شرك اصغر يا اخواننا، لان الشرك الاصغر في الغالب يكون فيه تعظيم للمخلوق في درجة أعظم مما أمر الله تعالى به، يعني أحلف به. واضح؟ إنما التوسل أنا ما حلفتش فيه وما عظمتش قوي، إنما كان في ظني أنا مخطئ في ظني إن أنا لو دخلت في دعائي ربنا هيحبش في هذا الدعاء. خطأ، هو أنا خطأ، لكن ما أقدرش أقول. ليه؟ نعم. ما أقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان الدعاء عبادة، خلاص؟ أنا ما دعيتش النبي الذي يتوسل بالجاه والذات ما بيدعيش النبي بالعينين بتعرفين، لكن بيتخذ في دعائه الى الله تعالى قربة اخرى غير الشرعية اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا الذات والفرد. يقول لا، اقول لك طب انت لما بتتخذ العمل الصالح يبقى دعيت العمل الصالح؟ لما بتدعو الشيء فلاني خليه يدعو لك. لا، القضية كلها ان دعائي متوجه مني لمين؟ لربنا. في النص بقى دخلت حاجة ثانية مشروعة اللي هي الأسماء والصفات والعمل الصالح، مش مشروعة اللي هي الجاه والذات. واضح؟ هي قضية عبادة، قضية عبادة، مشكلة عبادة مش مشكلة إيه؟ شرك. واضح قولنا؟ إنما ليه نمنع منها ونحاسب عليها؟ لأنها ذريعة إلى الغلو في المخلوق وربما أدت إلى الوقوع في الإيه؟ في الشرك، وربما أدت إلى الوقوع في الشرك. فنشوف بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى، ونكمل يعني قضية أخرى، وكمان مش هتكلم عن التبرك. لأن له علاقة وثيقة بالتوسل في المرة القادمة إن شاء الله. نعم. نعم. عبد الحاج جدا بيقول حديث رب أشعث أفضل لو أقسم على الله لا أبر. يعني إيه؟ وهو يقسم على الله هو ولا يقسم؟ يعني اللهم إني أقسم عليك أن تغفرني. وقصة أنس ابن النضر ذكرناها قبل ذلك كان مستجاب الدعوة. فكان الناس يقولون له يا انس اقسم على ربك، فيقول اللهم اني اقسم عليك ان تنصرنا. ففي غزوة ما قال له يا انس اقسم على ربك، فقال اللهم اني اقسم عليك ان تمنحنا اسلافهم وأن أكون أول من يقتل اليوم. فأجاب الله تعالى دعاءه وهو ابن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أرض ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله تعالى لأبره. بس هو يقسم على الله مش يقسم بوصفه، مش يقول اللهم إني أقسم عليك بالرسول، ده هو يقول يا رب أقسم عليك. يعني يا ربي أنا أقسم عليك بك، يعني إيه؟ تحشف لما تعرف على واحد معناه إيه؟ تشدد عليه، طبعا نقول له المثل الأعلى، فهو مش كل المسلمين كأن له علاقة بالله تعالى علاقة غير عادية، كأن بينه وبين الله تعالى ودا غير عادي. لما تكون ليك مكان عند واحد تقول له انا هنعترف بمكان ده عندك يا اخي، يعني ده احنا واقفين نعيش مع بعض. فتلاقي طبعا بتلاقي الناس اللي اعرف السماء والارض حشر الناس يقول يا ربي اقسم عليك بما اعلمه من فضلك ومن رحمتك ومن كمالك ومن عطائك ان تطيع هذا الشيء حق. الرسول ما قالش كل المسلمين، انما ايه؟ ان من عباد الله، مش كل عباد الله. ده وصل في الحالة مع الله تعالى انه ممكن يقينا يا رب ان هيحصل هيحصل، حتى ان بعضهم لو اقسم على الله ان تزول الجبال لزالت من الرشا ولا لا، انما يعني لا. واحنا غير الناس غير غير الله، احنا لا ندعو بغير الله حاشا لله. ما خد بالك التوسل يعني ايه يا اخوانا؟ أنا الآن إذا أردت أن أتقرب إلى الله تعالى وأن يدخلني الجنة فصليت، فتوسلت إلى الله تعالى بإيه؟ بالصلاة بشرك؟ لا، ده بصلي لله. فإحنا كل الأنواع اللي قلناها شوية نتوسل إلى الله تعالى يعني نتقرب، وحضرتك معايا الدرس الأول قلنا التوسل معناه إيه؟